الحمد لله الذي خلقك وأجمل خلقك وحسن خلقتك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وبناته الطاهرات، وعلى الصحابة السادات وعلى من سار على طريقتهم إلى يوم الوقوف بين يدي رب البريات وبعد. هذه مقدمة لرسالة وجهتها إلى بناتنا، لا سيما بعد المراهقة إلى حين الزواج، وذلك على لسان الأم، فهي رسالة من الأم إلى ابنتها. وقد علمت من متخصصة أسرية ومعالجة نفسية أحوال ما يتعرض له الكثير من البنات اليوم، وسؤال هذه المتخصصة لي عن كيفية المعالجة الشرعية لهذه الظاهرة التي بدأت بالتفشي، وهي ظاهرة المحادثة بين البنت وشاب أجنبي في وسائل التواصل. رغبت أن أكتب هذه الرسالة وأخاطب بناتنا لعلاج هذه الظاهرة، لعلها أن تكون سبباً للنقاوة وعوناً على الطهر والوقاية، ووسيلة لرجوع البنات عن التواصل مع الشباب في وسائل الاتصالات. والله أسأل أن يجعل هذه الرسالة خالصة لوجه الكريم، وأن ينفع بها بناتنا المسلمات، وأن تكون عوناً للأمهات. وكان من المناسب أن تكون هناك رسالة قبلها بعنوان رسالة من البنت إلى أمها، لكن الداعي لهذه الرسالة كان أعجل ولذلك كان أسبق. فنقول: يا ابنتي، الآن الأم هي التي تتحدث، لماذا لا تتكلمين معي؟ لماذا تنضوين بين جدران غرفتك؟ ما الذي يجعلك تترددين وتستحين مني؟ أتظنين أني لا أعلم بحالك وما تحسين به من فراغ نفسي أو شهواني؟ فأنت يا ابنتي لست الوحيدة التي اختصت بهذه الأوصاف دون الناس أجمعين. لا يا ابنتي، هوني عليك، فليس الذي تشتكين داؤك وحدك، ولكنه داء الفتيات بل والفتيان. ولين رقك هذا الذي تجدينه وأنت في هذا العمر، فلطالما أرق كثيرين غيرك، بل ورق من هو أصغر منك ومن هو أكبر منك، بل إن هذه المصيبة المحادثات بين الفتيات وبين الشباب عبر وسائل التواصل داء قد استشرى. حتى ربما أننا نسمع من بعض الناس تحليل هذا الأمر وجواز فعله. يا ابنتي، إنه ما وصل إلى مثل سنك أحد إلا ووجد ما تجدينه، فتحس بحر ما في أعصابها، وتتبدل في عينها الدنيا غير الدنيا والناس غير الناس. فربما ترينني بعد أن كنت بين يدي أني أصبحت بعيدة عنك، وأنت أصبحت ترين الشاب أو من يحادثك لا على حقيقته، لا ترينه إنسانا من لحم ودم، له ما للإنسان من المزايا وفيه ما فيه من العيوب، ولكن رأيت فيه اجتماع الأمال كلها وأمنية فيها تلتقي الأمان، بل وتلبسينه من خيال غريزتك ثوبا يخفى عيوبه ويستر نقائصه، ويبرزه تمثالا للخير في عينيك وفي نفسك، أشبه ما يكون بعمل الوثني الذي يأتي إلى الحجر فينحته صنما ثم يظنه إلها. إن الصنم للوثني رب من حجر، والشاب للبنت التي تحادث وثن من خيال. يا ابنتي، إن كون البنت تميل إلى الرجال أمر طبيعي معقول، لكن الذي لا يكون أبدا طبيعيا ولا معقولا أن تحس الفتاة بهذا كله في سن ما بعد المراهقة إلى حين الزواج، فيؤدي ذلك سببا لبقائها في المؤخرة بسبب هذه المحنة دراسة وسمعة ووظيفة. يا ابنتي، ماذا تصنع البنت إن تأخرت في دراستها وركضت وراء أحلامها؟ ماذا تفعل البنت إن تعثرت في وظيفتها وصارت ألعوبة لنيران شهوتها مع خيال طيفها واضطراب حالها؟ ماذا تصنع؟ هذه هي المشكلة، أنك تزيدين ما في الداخل حطبا، وتضيعين آمالك في أحلامك، تظنين أنه الملجأ وأنه حلال المشاكل وأنه فارس الأحلام وأنه وهو في الحقيقة سراب، إذا أردت الاستظلال به فهو أول من يخونك، وهو أول من سيتكلم فيك ويتخلى عنك. يا ابنتي، إن سنة الله تعالى وشرعه سبحانه ثم طبيعة النفس تقول للبنت: لا، ليس هذا وسيلة لذلك، ليس لك إلا الزواج، وإذا جاء وقته فحي هلا به، أما إلى ذلك الحين وحتى يأتي الله به فلا بد من غض الطرف عنه وعن الوسائل المؤدية إليه وعن الأبواب المغلقة التي إن فتحت لا تغلق. يا ابنتي، إن أوضاع بعض الناس وأساليب حياتهم قد تقول للبنت عبر وسائل التواصل أو في الصحف أو في التلفاز: اختاري من تحدثين، وصادقي بالبراءة من ترين، ولا تفكري في الخير وهو الزواج. يا ابنتي، لا تنطوي على نفسك وعلى أوهام غريزتك وأحلام شهوتك، تدأبين على التفكير فيها وتغذينها بالروايات والقصص والحكايات والمحادثات والأفلام والمسلسلات، بل وربما الصور والمحرمات، حتى تمتلئ نفسك من ذلك وتستولي على كل التفكير، فلا عقل يعمل ولا وجل ولا خجل ولا حس ولا شعور. تستأثرين بسمعك وبصرك إلى شاب يوهمك ويزين الكلام لك وقد يحن عليك، فلا ترين إلا بمنظاره ولا ترين إلا صورته. إن فتحت الكتاب رأيتيه، وإن أخذت الهاتف أحسستي به، وإن سمعت كلاما قارنتيه به، بل ربما يزيد الأمر حتى ترينه في طلعة البدر وفي قوة السواد وفي ظلمة الليل وفي أحلام اليقظة، بل وفي رؤى المنام. ثم لا ينتهي بك الحال إلا إلى الهوس أو الجنون أو انهيار الأعصاب، كما حصل لمجنون ليلى عافاك الله تعالى من حال. يا ابنتي، إن الشيء إذا جاوز الحد ركب النفس بالهم والجسم بالمرض والسقم، وجعل صاحبتها كأنها في عمر العشرين وهي في زهرتها، ثم تتوالى بسبب ذلك الكآبة، ثم الاستيحاش، ثم العزلة عن الناس، وحب الوحدة والخوف من ملاقاتهم، ثم الهروب من متاعب الحياة. وهذا حكم على الإنسان بالموت بيده وهو في أول الحياة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا ابنتي، إما أن تغرفي من حمأة المحرمات وتسلكي سبل الضلالة والغوايات، وتقعين في مستنقع الرذيلة، وتباذلين وتبذلين صحتك وشبابك ومستقبلك ودينك في لذة عارضة ومتعة عابرة، وربما يسمونها حبا، والله جل وعلا ما رضي هذه التسمية بل سماها بين الزوجين ودا. وإذا بك وأنت تسيرين في هذا الدرب خسرت الدراسة التي تسعين إليها، وربما الوظيفة المرموقة التي أنت حريصة عليها، وربما الأسرة التي تنتمين إليها، وربما يكون هذا سبباً في تلطيخ سمعتك واشتهار صورك، وربما تعيشين تحت تحديد هذا أو ذاك لأنه قد احتفظ بالصور والمحادثات وصار يتمتع بها وينشرها في المواقع ويتفكه عليها. يا ابنتي لا تظنين أنك بمجرد طيشة شهوة قد تشبعين، أو محادثة هادئة قد تهدئين، كلا، فإن المحرمات لا سيما ما يسمونه الاتصال والوصال كشارب الماء المالح، لا يزداد شربا إلا ازداد عطشا. ومن فتح هذا الباب ثم تساهل فيه إلى هذا الحال قد يصل إلى أنها ربما تقع في آلام نفسية لا يمكن معالجتها، كما هو الواقع إلى كثير من حال البنات. يا ابنتي إن من عجائب حكمة الله تعالى أنه جعل مع الفضيلة ثوابها الصحة والنشاط، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وجعل مع الرذيلة عقابها الانحطاط والمرض، وجزاء سيئة سيئة مثلها. يا ابنتي لو تركت البنت إلى فطرتها ولم توجد هذه المغريات من وسائل التواصل والصور والروايات والأفلام والمسلسلات لما كنت على هذه الحال ترين في نفسك نارا تتلظى. يا ابنتي إن البلاء كله من هذه المغريات من دعاة الشر ورسل إبليس الذين يزينون للبنت التواصل مع الرجال تحت مسميات مختلفة ومغريات متنوعة قد تظهر عادية عند بعض الناس، ثم المؤدى محرم شرعا والطريق شر وجرم عرفا. يا ابنتي البداية قد تكون بكلمة ثم بسمة ثم صورة ثم إعجاب ثم محادثة ثم إظهار للمفاتن وحديث معه حدث وأحداث ثم عرض معه ضياع للعرض ومعظم النيران من مستصغر الشرر. ولهذا حرم الله النظر فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقال للمؤمنين وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يا ابنتي إن أكثر الشباب في وسائل التواصل ينظرون إلى البنت إلى أنها متعة جسدية أو محادثة وقتية لملء الفراغ، كما هي ربما تريد ذلك لملء فراغها، ولكن في الحقيقة هو يعتني بها عناية الجزار بالنعجة، يطعمها يدفع عنها يحميها ويسمنها ولكن للذبح. يا ابنتي الذين دابوا على نشر صور العاريات ومفتول العضلات تحت دعاوى الحرية وتحت دعاوى افعل ما تشاء، حتى ظهر في بناتنا من تكشف ساقها أو فخذها أمام الأجانب، فهذه سافرة عن رأسها وتلك عن ساقها وآخر عن عضدها، هذه تظهر مفاتنها بشعرها وآخر في لبسها وآخر في مكياجها تحت حجج واهية وادعاءات باطلة، هذه بحجة الموضع وتلك بحجة الحرية، وآخر تحت غطاء الأمور العادية، وآخر يسمي أو بمسمى العادة تفعل كيت وكيت. المؤدى التعود على هذه الأحوال والصور حتى لا ينكره منكر. ورب العزة يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، أي بسترهن واحتشامهن. يا ابنتي، إن هذه الوسائل مما زعموه تواصلا جعلت العالم كقرية واحدة، مما أثر على أخلاق الناس. فهذه قد تقلد الكوريات، وتلك تماشي وراء عادات اليابانيات، وأخرى تسلك مسلك الفرنسيات، ورابعة تتبختر كالغربيات، حتى أصبحن كأنهن مصابات بالبنج الذي يعمي ويصم، فلا ترى البنت القبح فيها. وهذا البنج هو المحادثة والاختلاط والشهوة. ولو فكرت أو فكرت البنت فيها بطريقة هادئة، لو فكرت فيها بعقل رأسك لا بعقل إحساسك ولا بأعصابك، لما رأيت في تلك المحادثة إلا شرارة نار محرقة تبتعد عنها كل عاقلة. يا ابنتي، إن هذه المغريات كلها لا تعمل عملها ولا تظهر أشواكها ما لم توجد رفيقة السوء التي تدل على مثل هذه الطرق الموصلة إلى الضلالات. رفيقة الدرب قد توصلك إلى مثل هذا الباب. وإن الشهوة والمحادثة كالسيارة الكاملة العدة، وهذه الرفيقة هي سائقتها، ولا تمشي السيارة إلا بسائق ودليل. يا ابنتي، إن كان الهاتف صديقة لك فاحذريه، واعلمي أنه وسيلة ففي الخير استعمليه، وما عدا ذلك فارميه كما ترمين حذاك عند الانتهاء من مشيتك، ولا تلتفتي إليه كأنه كل شيء في الحياة، ولا تملئي يديك منه فإنه يخونك عند الحاجة ولا ينفعك عند العوز. يا ابنتي، كأني بك تقولين أو تهمسين: هذا هو الداء، فما هو الدواء؟ كيف الخلاص والنجاء يا أماه؟ أين طريق العفة والحياة؟ يا ابنتي، الدواء والنجاة في العودة إلى سنة الله تعالى وطبائع الأشياء التي طبعها عليها. إن الله تعالى ما حرم شيئا إلا أحل شيئا مكان، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. حرم الربا وحل التجارة، حرم الزنا وحل الزواج، حرم التواصل بالحرام وحل التواصل مع الزوج. فالدواء الزواج، الزواج وحده طريق الإصلاح. فإن قلت: يا أمّا، ليس هذا أوان الزواج، أو لم يتقدم لي من يناسبني، فما العلاج؟ أقول لك يا ابنتي: إذا علمت وتيقنت أنه ليس الآن أوان الزواج، أو لم يأتي الزوج بعده، فتيقني أن وسائل التواصل ليس طريق الزواج. فعليك بالطهر، وتأملي في حفظ شرفك ونقاء سمعتك. إلزم التسامي، إلزم التسامي، والتسامي أعظم دواء لك. فاحذري من تلطيخ سمعتك، فإن تلطيخ سمعتك تعني تلطيخ سمعة كل من حولك: أمك، أبوك، عمك، خالك، بل أختك وإخوانك. فمتى فكرت هذا التفكير تيقنت بأن السفينة مسؤولية الجميع، وأن خرمك لها تعني غرق العائلة كلها. هذه المحادثات يا ابنتي لا تأتي إلا بالبليات، وإنها بوابة وشرارة للإصابة بالنار، نار العار، نار الشنار، نار الفضيحة والدمار. يا ابنتي، إن إبريق الشاي الذي تضعينه في الغلاية إذا زدت نار الإبريق وأحكمت إغلاقه فسينفجر، وهذا حالك إن أنت حبستي شهوتك ولم ترين لنفسك مخرجا. وإن أنت تركت الإبريق على النار فإنه سيحترق ولا بد، وإما أن تستثمر البخار الصاعد كما يفعل أهل القواطر فتسير القاطرة بالبخار. فالأولى من أغلقت على نفسها، حال من تحبس نفسها لا تفكر إلا بالمحادثة، تفكر فيها فقط، تعكف عليها، تتواصل مع الأجانب، وربما يطالبها بالصور فتنشر صورها، وربما تظهر المحرمات والمفاتن من جسمها. سيأتي وقت ولا بد تنفجرين بشهوتك بهذه الطريقة، وتضيعين عفتك، وتكسرين حياك، وتميتين سمعتك. أما الثانية، حال من تتبع سبل الضلال فتحرق نفسها بخرق عفتها واحتراق سمعتها، وصارت لا تفكر إلا بنفسها. أما الثالثة هي حال التسامي المطلوب، حال من تعلم أن بخار الشهوة مجالها الزواج، فتنتج البنين والبنات، وتكون الأسرة بأحسن اللبنات، فتكون من فتكونين بذلك من بنات المجتمع هادفة، فتمسكين لجام نفسها، لجام نفسك وشهوتك بعقلك، وتجعلينها نافعة لحالها، وتكونين نافعة في المجتمع، ونافعة لزوجك حال الزواج، جميلة الثمرات، موردة المآلات، منتجة الكمالات، منجبة للبنين والبنات. يا ابنتي، التسامي هو أن تنفسي عن نفسك بجهد روحي أو عقلي أو جسدي يستنفذ هذه القدرة المدخرة، يخرج هذه الطاقة المحبوسة مع الالتجاء إلى الله تعالى، والاستغراق في العبادة والعمل، وإشغال الوقت في المفيد، والانغماس في البحث والعلم، والعمل في الرسم والشعر، مع شيء من الرياضة الجسدية والعناية بالتربية البدنية والاهتمام بأنوثتك وكيفية المحافظة عليها، وتعلم ما للبنت من خصائص كالطبخ والتجميل واللبس واللباقة، وكيفية المحادثة والأخلاق، وتكونين عونا لي في البيت. يا ابنتي، إن الإنسان محب لنفسه، وأحذرك فلا تقدمي أحدا على نفسك. فإذا وقفت أمام المرآة ورأيت جمالك وزينتك وأنوثتك، فلا تقبلي أبدا أن يكون هذا مبذولا لإنسان من وراء الهواتف، فتمشين وراء الخيالات ولا تعلمين أنه شيطان إنسي أو جني متصور بصورة آدمي. يا ابنتي، لا ترضي أبدا أن يذهب هذا الجمال هنا وهناك عند هذا أو ذاك أو بين مواقع التواصل، فهذا يتفكه بصورتك، وذاك يتفكه بشخصيتك، وآخر يستهزئ بسمعتك. يا ابنتي، لا ترضي أن يكون هذا الجمال مبتذلا لأي أحد لا يربطك به عقد شرعي، مهما ادعى ما يدعي، أو زين لك الشيطان الكلام معه، أو عسله في لسانك الحديث معه، أو جمل صورته في عينك يزعم أنه سيرتبط بك، تجعلينه يطلع على أسرارك وأسرار حالك وبيتك، بل وجمالك وأنوثتك. لا وألف لا، إنك متسامية، إنك لا تبذلين جمالك لأجل سواد عين فلان أو لأجل جمال فلان، تعلمين أن أسرارك لا ينبغي أن يطلع عليها إلا أمك أو زوجك. يا ابنتي، إذن الدواء هو الزواج، فإن لم يمكن فالتسامي، فهما دواءان متآخيان. التسامي مسكن مؤقت حتى يتم الزواج، لكنه مسكن قوي ينفع لا يؤذي، بل وينجع أسواره الحياة، بابه الستر، أرضيته الديانة، سقفه مراقبة الله تعالى، أفراده الأسرة والمحارم. يا ابنتي، ما يقوله المغفلون والمغفلات أو المفسدون والمفسدات من أن دواء هذا الفساد هو تعويد الجنسين على الاختلاط أو المحادثات حتى تنكسر بالاعتياد حدة الشهوة، وأن هذا أمر طبيعي وأنه لا بد منه، فهذا كلام فارغ. قد جربت أمم الكفر الاختلاط فما زادت إلا فسادا، حتى صارت المرأة بضاعة عندهم تقف كما يقف الرجال، بل وربما تباع ويبيعون باسمها، وتعمل الدعايات بصورتها ويلعب بمشاعرها. إن كنت منصفة يا ابنتي فتأملي، هل يمكن أن تنكسر شهوة البطن برؤية المأكولات أم تزداد؟ فكذلك شهوة النفس لا تنكسر بالمحادثات والمخالطات بل تزداد. هل من الطبيعي أن تقربي الكبريت من النار ثم تقولين لا يمكن حصول الاحتراق أو البنزين من النار؟ إذا حصل هذا، ولو فرضا حصل، قربنا هذا من ذاك ووقع المفسدة، من سيرضى بالزواج من تلك الفتاة التي تعودت على المحادثات أو صارت تهاتف الشباب في الخلوات؟ يا ابنتي، والله إنما يقولونه كلام فارغ، بل ومن يقوله هو أول من لا يرضى بأن يزوج ابنه من تلك الفتاة التي تعودت على المحادثات وأرسلت صورها لفلان وفلان في السنابات أو وسائل التواصل الأخرى كالواتسابات. يا ابنتي، إن الذين يقولون عن التواصل بين البنت والشاب إنه أمر طبيعي وإنه أمر عادي أو شأن خاص أو حق من حقوق المرأة، ما هم إلا أناس تركوا عقولهم وصاروا وراء غرائزهم واستسلموا لبعض الوقائع حتى ظن البعض أن ذلك عادة مضطردة لا بد من السير معها، أو أنها مما عمت به البلوى، وصاروا لا يريدون إصلاح الأخلاق ولا بقاء البنت على النقاوة ولا تقدم المرأة كما يزعمون ولا نشر المدنية كما يدعون ولا الحياة الجامعية كما يزينون، إنما هي ألفاظ يتلمظون بها ويبتدعون كل يوم جديدا منها ليهولوا به على الناس ويروجوا لدعوتهم، وما يريدون إلا أن تخرج لهم بناتنا ليستمعوا برؤية الظاهر والمخفي من أجسادهن وينالوا الحرام بهن ويصاحبهن منفردات في الأسفار يراقصهن متجملات في الحفلات في البراري والبحار. ومع هذا الحال المكشوفة لكل الناس انخدع بمثل هذه الدعاوي بعض البنات والبنين، بل وبعض الأمهات والآباء، فيضحون بأعراض بناتهم ليقال إنها راقية، إنها متمدنة، إنها جميلة. الدرة المكنونة والأموال الغالية لا يمكن بذلها وإظهارها للناس، بل توضع في أماكن يحافظ عليها. فأنت يا ابنتي في نظري وفي نظر أبيك وإخوانك درة مصونة. أما هؤلاء جعلوا عرض الأعراض رقية وتدني الأخلاق تمدنا والمحادثات حرية، كيف يكون حال الزوج؟ تأملي لو قيل له في المستقبل هذه محادثة مع زوجتك معي، أو هذه صورة زوجتك عندي، كيف سيكون وجه الأب لو قيل له هذه صورة ابنتك معي وهذه محادثتها لي؟ كيف سيكون حال الأخ لو قيل له هذه صورة أختك معي؟ كيف سيكون حال الابن فيما لو أنجبت فقيل له بعدما يكبر من أحد الناس هذه صورة أمك معي يوم أن كانت شابة تحدثني وأحادثها؟ يا ابنتي، قد يكون سبب التواصل مع الشاب فراغ تجدينه أو إهمال وقعت فيه من قبل أو من قبل أبيك أو من قبل إخوانك أو هموم تراكمت عليك أو صديقة السوء أو حب لاستماع أحاديث الآخرين أو ظنا أن هذا هو حل لمشاكلك أو لم تجدي أحدا تكلمينه أو تقولين لا أحد يفهم علي غيره أو أرتاح له أو أيا كان عذرك فهو في الواقع ليس بعذر لا عند الله تعالى ولا عند أهل العفاف ولا هو من الديانة وأنت ولله الحمد تصومين وتصلين وتخافين الله تعالى ولا هذا من عاداتنا وتقاليدنا. يا ابنتي املأ الفراغ بما ينفع لا بما يضر وينقع. أي داء يكون سببا لوقوعك في وحل المحادثات فدواؤه عكسه والبعد عن مثله، فإن الفراغ يمكن ملؤه بالقراءة والرياضة والتواصل مع المحارم. وكم من عاقلة استفادت من وسائل التواصل في الخير، وكم من فاسقة استفادت من وسائل التواصل بالحرام. فمع أي الفريقين تريدين أن تكوني؟ يا ابنتي إن الإهمال لا يعالج بالإهمال بل بالمصارحة والمحادثة مع الأم، مع الأب، مع الخال والخالة والعم والعمة والأخ والأخت. إن كان هؤلاء مشغولين عنك أو تظنين أن ذاك الشاب تفرغ لك بلا مقابل، إنك إذن لساذجة. إن كان أبوك أو أمك أو أختك أو أخوك أو خالك أو خالتك لا يجدون وقتا لمحادثتك إلا مرور الكرام، فكيف بهذا قد وجد وقتا لك إلا لغرض كالجزار؟ يا ابنتي إياك والتنازل عن حقوقك الشرعية، فعليك أن تطالبي أمك بما جعله الله لك، وأنا لك أذان صاغي. عليك أن تطالبي أباك بالمحادثة، وأخاك بالأخوة، وعمك بالعمومة، وخالك بالخؤولة، حتى لا تجدي فراغا. فإنك إن تنازلت عن حقوقك الشرعية على هؤلاء يكون المقابل ضياع حقوقك النفسية والجسدية وضياع عرضك بسبب الإهمال. ولا تكوني ممن إذا أهملت أهانت نفسها، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يا ابنتي هل تظنين أن حل الهموم هو محادثة شاب لا تعرفين من أي الذئاب هو، ولا من أي الوديان هو، ولا من أي الأنواع هو؟ إن حل الهموم مواجهتها واللجأ إلى الأم فيها، أو الأخت أو الأخ أو من بيده زمام الأمور في البيت أو في المدرسة أو حتى في المجتمع. لو كان عليك هم فإن زواله بهذه الطريقة زيادة للهم وجلب للغم، مصيبة على مصيبة. وهل يبرأ الجرح بالجرح؟ يا ابنتي إنك قد تفتحين هذا الباب من باب العفوية كما قد يزينه لك بعض الصديقات، أو من باب حب الاستطلاع النفسي، أو من باب أنك واثقة أنه لن يحصل شيء أو لكن ثقي تماما أنه طريق مسدود، وإن سلمت من أشواكه فإنه طريق موحل، وإن سلمت من الغرق فيه فإنه تلطيخ للسمعة، رائحته عند الناس أشد كرها من رائحة المجاري، وإذا فاحت هذه الرائحة يصعب نسيانها عند الناس كفسوة أخرجتيها أمام صديقاتك. يا ابنتي لا تترددي في محادثتي فأنا أمك. يا ابنتي لا تترددي بالاحتضان بين يدي فأنا صدرك الحنون، وأنا لك حصن حصين. أمك وإن شددت عليك، فهي سياط المحبة ليعينك على مراتب العلا، وقلب الأم أرأف قلب على وجه الأرض. وأحناها، مهما شددت عليك فلن تجدي أحنا مني. يا ابنتي، مهما أكتب لك وأقول لك فما عندي في نفسي أكثر من هذا، فلا تترددي في الحديث إلي. فرغي حنانك وعطفك وحبك في أحضاني، فلن تجدي حضنا أدفأ من حضني ولا أحن من صدري. يا ابنتي، عليك بأبيك، فضعي رأسك على صدره، فإنه لك كجندي يحرسك بل وأعظم. يا ابنتي، لا تستحي مني وحادثيني، فهذا طريق خلاصك. لا تكتمي شيئا عني، فأنا سترك وغطاؤك. لا تترددي في البكاء بين يدي، فأنا أسمع الناس لحديثك. ما يبكيك يبكيني، ما يحزنك يحزنني، ما يفرحك يفرحني. يا ابنتي، تلجئين إلى شاب لا تعرفينه لأنك تزعمين أنه يفهم عليك، لم لا تلتجئين إلي وأنت تعرفينني؟ بل كنت أفهم عليك بالإشارة وأنت صغيرة، وأصحح لك العبارة وأنت صغيرة. أما اليوم فيزين لك الشيطان أني لا أفهم عليك. تأملي كيف قدرت أن تفهميه أو تفهميه، ثم تقولين لا أستطيع أن أفهمك يا أمه. أنا أقدر ذلك لك، لكن لا بد أن تعلمي أني من أعظم الناس فهما لك. يا ابنتي، سأجاهد نفسي في خدمتك كما كنت أسهر الليل والنهار لصحتك، وأواصل الليل بالنهار لتربيتك. ها أنا ذا، آذاني صاغية وصدري مفتوح لك، أحفظ سرك، لا أطمع في المقابل بشيء. أما هو فيطمع ويطعم ويطمع حتى يصل إلى مبتغاه، كصياد يطعم ليصل إلى صيد. يا ابنتي، إنك قد تخافين من الزواحف والحشرات ومن العقارب والحيات، ووالله إن الشاب الذي يحادثك له أخطر عليك من الحشرات والزواحف والعقارب، فإن هذه قد تلدغك فتجدين الألم وقتيا والدواء حسيا. أما هو فإن لدغك فإنك تجدين الألم أبديا والعار سرمدية. يا ابنتي، إن تكرار الأمر لا تعني النهاية، فإن المحادثات والشهوة الكامنة في النفس ربما يزين لك أن تحادثي مرة ثم تقطعين، ثم أخرى وتقطعين، ولكن عليك بضبط نفسك والسيطرة عليها، فإن نجاك الله مرة ثم أخرى فإنه ربما يتركك إذا رأى منك الإصرار على المعاصي. فالله يعين الطايع وأهل الزلات المرة بعد المرة حتى يتوبوا، لكن إن أصروا تركهم وما هم فيه من الوحل. يا ابنتي، تعودي على الاستماع والمحادثة مع المحارم، فإن ذلك يغنيك عن كل أحد. تعودي على حل مشاكلك بوضع يدك في يدي الحاني، فلن تجدي يدا أحن عليك من يدي. يا ابنتي، إن هذه الشهوة علامة الأنوثة، هي علامة صحة نفسك للزواج. أنت بنية صالحة، عفيفة راقية، أنوثة وجمال وافية، فلا تضيعي نفسك ولا تضيعي سمعتك. يا ابنتي، اعتصمي بالله تعالى، تذكري رؤيته سبحانه. مهما اختفيت عن الأنظار فلا يمكنك الاختفاء من نظر الجبار. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. من الذي أعطاك السمع؟ فاعلمي أنه قادر على أخذه. من الذي أعطاك العين؟ فاعلمي أنه قادر على أخذه. فعليك بالانغماس في العبادة، في الدروس، وحضور مجالس الذكر، فإن ذلك سبب للتذكر. إلزمي هواياتك المباحة. ثم يا ابنتي لا تجعلي للشيطان عليك سبيلا، واحذري من شياطين الإنس كما تحذرين وتخافين بطبعك من شياطين الجن. لو قلت لك إن في دارك جنيا لما استطعت النوم، فكيف لا تخافين من شياطين الإنس؟ هم يتعاونون على مضرتك وعلى زلتك، فتعوذي دوما بالله لعله أن يحفظك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا ابنتي عليك بالرفقة الطيبة، اتخذي أخواتك في الله عونا، وخالاتك مستشارات، وعماتك معاونات، وصديقاتك الصالحات متعاونات. يا ابنتي أحذرك الخلوة بنفسك مع الهاتف، لسيما إذا علمت أنك لا تسيطرين على نفسك وأن يدك ترتجف لأخذ الهاتف. اسألي أمك كيف تسيطرين على نفسك. مجرد ما أن ترين من نفسك تساهلا فالجئي إلي، فأنا لك عون، ولمشاكلك حل، ولنفسك طبيبة. يا ابنتي خلاصة الكلام، مع أني أحب معك إطالته لولا خوف الملام، حافظي على هذه الخطوات العشرة لتكوني من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. الخطوة الأولى، حافظي على الصلوات في الأوقات، وأكثري من دعاء الله تعالى أن يحفظ عرضك، وأن يصون نفسك، وأن يرزقك من يراعيك ويكون وفق ما تتمنينه. وتذكري قول يوسف قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أكثري من الدعاء في هذه الصلوات. الخطوة الثانية، التزمي على ورد من القرآن يوميا على سجادتك في مصلاك مهما كانت الظروف. افتح القرآن، قلبي صفحاته، قلبي صفحاته، فإن فتحه خير وخير وخير من الهواتف، وتقليب صفحاته خير وخير وخير من تقليب صفحات التواصل. إن ذلك خير وخير في دنياك وآخرتك. هذا يوصلك إلى الله والجنة، وتلك إلى الشقاوة ونقمة عاجلة وآجلة. الخطوة الثالثة، ارقي نفسك وصونيها بأذكار الصباح والمساء والنوم، فشياطين الإنس والجن متربصون بك وبأنوثتك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وامرأة العزيز استعانت بمثيلاتها الفاسدات، لكن الله عصم يوسف لأنه كان من المخلصين، فكوني مخلصة. الخطوة الرابعة، كوني اجتماعية، ودودة هينة، لينة الجانب، خافضة الصوت، فذلك سبب من أسباب السيطرة على النفس. لا تطاوعي نفسك وخالفيها. تذكري قول الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تجنبي صديقات السوء واحذري منهن عينا وتواصلا، واقعا وهاتفا، فالإنسان بقرينه، ولن تجدي صديقة مثل أمك وأختك وخالتك وعمتك، هن سترك وغطاؤك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. الخطوة السادسة: ابتعدي عن كل ما يثير نفسك، وإن لم تقدري فأبعدي كل وسيلة مؤدية إلى ذلك، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الخطوة السابعة: السقوط لا يعني النهاية، والتعثر لا يعني عدم النهوض، فكلما وقعت اطلبيني لآخذ بيدك، ولكن قبل أن تنكسري، وأسرعي إلي قبل أن أسرع إليك، وأقبلي علي قبل أن أقبل إليك، واعلمي أنك إن أتيتيني مشيا أتيتك ركضا، وإن أتيتيني الهوينا أتيتك مسرعة، وإن فتحت قلبا فتحت لك قلبا وصدرا وعينا وأذنا ودارا وبيتا ومالا. الخطوة الثامنة: تيقني أن من يدعي التواصل معك بالطرق المحرمة فإنه أول من سيتخلى عنك، بل وربما لو أخذك سيعيرك بذلك أبد الدهر. هذا لو رضي أمه أو أباه بك، ثم لو أخذك تبقين خائفة من أن يعلم بتواصلك المحرم أمه أو أبوه أو أخته أو أخوه، فماذا سيكون موقفك وما النتيجة؟ تفكري في هذا الأمر، فإنها خطوة مباركة لترك التواصل مع المحرم من الرجال. الخطوة التاسعة: تفكري في المآلات، وكوني على تأمل في المستقبل، ولا تلغي عقلك، ولا تجعل الشعور والإحساس يأخذ بأذنيك وعينيك، فإن من فكر في المآلات أحسن التصرف في الحالات. الخطوة العاشرة: اعلمي أن سمعتك هي سمعتي، هي سمعتنا، أنت مرآتنا، فكيف تكون أحوالنا إن انكسرت؟ وكيف تكون قلوبنا إن تعثرت؟ وكيف تكون نفوسنا إن انخدعت؟ أمك الغالية، وهذه رسالة عظيمة، أسأل الله أن ينفع بها وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد أذن صلاة الظهر، فأعتذر عن مقابلة الأسئلة، إلى لقاء آخر إن شاء الله. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.